بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول بعض الأخلاق التي تتنافى ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق، والحديث كان موصولا حول السخرية والاستهزاء. وأريد أن أبين في هذا اللقاء خطورة الاستهزاء والسخرية، وأنه قد يصل بالإنسان إلى أماكن غاية في الخطورة، وذلك حينما يتعلق الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله مثلا. فالله جل وعلا أكفر من استهزأ به أو برسوله أو بآياته. يقول الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولذلك هذه الآيات نزلت في مجموعة من المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الغزوات، فقالوا كلاما على سبيل الاستهزاء أغضب الذي على العرش استوى وأنزل هذه الآيات على نبيه المصطفى تتلى إلى يوم القيامة. يقول جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك يقول بعض العلماء في هذه الآية، وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، ويقول بعض العلماء إن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله، وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمدة الكبرى في الإيمان، العمدة الكبرى في الإيمان. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الاستهزاء وإن كان هو كبير من كبائر الذنوب، لكن قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام إذا كان الاستهزاء متجها إلى الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته. كذلك الاستهزاء بالمؤمنين، الاستهزاء بالمؤمنين في واقع الأمر على حالتين. الحالة الأولى الاستهزاء مثلا بخلقهم أو بخلقهم مثلا أو بصورهم أو بأشكالهم، هذا لا شك بأنه كبير من كبائر الذنوب، وهذا بالإجماع على أنه كبير ومحرم. الحالة الثانية الاستهزاء بالمؤمنين لكونهم يتمسكون بالإسلام ويعتنقون الإيمان، وهذا كما ذكر أهل العلم يراعى فيه أمران: الأول أن يكون المستهزي جاهلا بأن ما يستهزي به من الشريعة، مثلا يكون المستهزي جاهل بأن هذا الذي استهزأ به يجهل بأنه من الشريعة. والأمر الثاني أن لا يقصد المستهزي باستهزائه ما يقوم به المسلم من الطاعات، فإذا انتفى هذان الأمران وقصد الاستهزاء بالمسلم بسبب تمسكه بالدين، وإنما ما دفعه ذلك إلا الاستهزاء بالدين، فهذا مروق من الدين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ينتبه المسلم ويحذر من أن يخوض في مثل هذه المستنقعات والمراتع، وأن يحافظ على دينه وأن لا يستسهل، خاصة وأن مسائل الاستهزاء والسخرية يعني في الغالب تأتي حينما يريد الناس إضحاك الآخرين أو مشاركة الآخرين أو مثلا الشهرة بين الناس مثلا من أصحابه أو أهل مجلسه، حتى يقال فلان كذا وفلان كذا لكن على حساب دينه وإيمانه. الحديث له بقية وتتمة إن شاء الله، نكمله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، وأجبنا فضل الشيخ في لقاء أمس عن هذا السؤال، لكن قد يكون السائل لم يسمع الإجابة. يقول: هل يجوز أن ألبس جورب في القدم اليمنى لونه مخالف عن لون الجورب في القدم اليسرى لأنها تخص الموضة في الوقت الحالي؟
الحمد لله، أعتقد بأنني أجبت على هذا السؤال وأطلت الجواب فيه، لكن عموما لا بأس بإعادة الجواب. بالنسبة لمن لبس جوربا يختلف لونه عن الآخر فينظر، فإذا كان هناك سبب مسوغ كأن يكون هذا الجورب طبي مثلا أو يكون لأمر صحي مثلا فهذا لا بأس به، لأن هذا من جملة ما يحتاج إليه الإنسان، والأفضل أن يلبس فوقه ما يشبه اللون الجورب الآخر. أما إذا قصد لبس الجورب بجوربين مختلفين أو مختلفي اللون وقصده بذلك التميز والشهرة، فهذا ثوب مذلة والعياذ بالله، أو ثوب شهرة يقود إلى مذلة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. ولذلك كل لباس يلبسه الإنسان يتميز به عن أهل بلده وعن العرف السائد، والناس ينظرون إليه ويشيرون إليه بالبنان ويلحظونه بأعينهم، هذا ثوب شهرة، ولذلك من لبس هذا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا موظف أذهب يقول يوميا إلى العمل، ويقول: أنا أسكن في أبو ظبي وأعمل في العين، فيقول: أذهب وأعود يوميا، فهل يحق لي الجمع والقصر في صلاتي الظهر والعصر؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة تكرر السؤال عنها أيضا، وهي أن بعض الأشخاص يقيم في مدينة ويعمل في مدينة أخرى ويذهب يوميا إلى مكان العمل. الواقع بأن هذه المسألة تشير إلى أن هذا الموظف له إقامتان: إقامة في مدينته الأصلية التي فيها بيت، وأيضا الثانية إقامته في هذه المدينة التي فيها محل عمله. ولذلك حتى العرف يتغير بالنسبة للنظرة إلى هذا الشخص، وأهله وأصدقائه ما يقولون بأن فلان سافر، وإنما يقولون فلان ذهب إلى العمل، ذهب إلى العمل، فهو كمن يذهب من طرف المدينة إلى طرف مدينة أخرى، عليه لا يترخص برخص السفر ما دام أنه قد وصل إلى مقر العمل، لكن بين المدينتين نعم، لأنه يعتبر مسافر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يصح، البعض يقول يعتقد أن بعض الأشجار المعمرة يوجد بها جن أو يسكنها الجن، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟
الحمد لله، مثل هذه الاعتقادات يعني تحتاج إلى دليل، لأن يعني عالم الجن عالم غيبي، وليس عندنا ما يدل على أن الشجرة المعمرة يسكنها الجن، فلذلك يجب على الناس أن ينعتقوا عن مثل هذه الجهالات وهذه الشعوذات والشعبذات والهرطقيات، هذه لا قيمة لها، ينعتق عنها ويحرر عقولهم من مثل هذا. والأشجار المعمرة وغير المعمرة واحدة في مسألة النظرة إليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يقول: ما ضابط النظرة الشرعية؟
الحمد لله، بالنسبة للنظرة الشرعية ضابطها كل من قصد خطبة امرأة فإن من السنة أن ينظر إليها، وأهم شيء أن يكون قد بيت النية وفي قضية الاقتران، وأنه ليس يعني شخص يلعب مثلا على الناس أو على بنات الناس، لا، وإنما هو بيت النية للاقتران بهذه المرأة. والنظرة الشرعية من حيث ما يتعلق بالذي ينظر إليه محل خلاف، فمن أهل العلم ذهب إلى أن النظرة تكون إلى الوجه والكفين، قالوا لأن الوجه هو مجمع المحاسن والكفان أو الكفين في يشيران إلى خصوبة بدن المرأة. ومن أهل العلم قال لو طلب غير ذلك شعرها مثلا أو عنقها مثلا أو شيء منها، قالوا لا حرج في ذلك. عموما ما دام أن الشخص ذهب بنية صادقة للاقتران لخطبة المرأة، فلو طلب النظر إلى شعرها لأن الشعر مقصود، فلا حرج في ذلك. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت يقول في الطريق مررت يقول بمسجد ويقول الإمام تأخر عن الصلاة، فيقول وأنا كنت يقول مستعجل، فهل يجوز لي أن أقيم الصلاة وأصلي بالناس؟
الحمد لله، من مر بمسجد له إمام راتب لا يجوز له أن يتصرف بالإقامة، يتصرف في المسجد بإقامة الصلاة والصلاة بالناس، وهذا يعد نوعا من الافتيات على الإمام، إمام الصلاة الذي وظف من قبل ولاة الأمر، ولذلك هذا يخالف مقصود الشرع من الاجتماع ويهدم مقصود الشرع من التآلف والتحابب، ولا يرضى أحد، خاصة وأنك أنت يعني مار في هذا الطريق ولست من جماعة هذا المسجد ولست موكلا بالصلاة عن الإمام، وقد ترى أنت بأنه قد تأخر وهو لم يتأخر، وقد يكون بين الإمام وجماعة المسجد اتفاق على تأخير الإقامة مثلا مدة معينة، فلا يجوز لك ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سلطان.
عندي سؤال.
تفضل.
شو هي شروط المسعى الخفين؟
نعم، جزاك الله خير أخ سلطان، ما شاء الله جزاك. نعم، مكالمة أخرى. وبدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر، تفضل.
حياكم الله شيخ، جزاك الله
خير. الله يبارك فيك يا فضل.
شيخ عزيز، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
أمرك سؤالي لفضيلة الشيخ عزيز بخصوص زكاة المال.
نعم.
هل يجوز أو يعني يستوي نحطي مثلا خدم المنازل اللي عندنا في البيت المسلمين، يعتبرون طبعا من الفقراء، أو عمال يشتغلون في المساجد مثلا، عامل المسجد هذا راتبه كان فيه مثلا 1000 ولا 1500 أو 2000 درهم راتب شهري، هل يجوز أعطاه هؤلاء الزكاة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، طال عمرك عندنا الحين حرمة عجوز عندها ذهب، كان فعلا كان مغزتنا حق اللبس الذهب، بس الحين يعني كبيرة في السن ما تقدر يعني خلاص مكانها مقعدها مكانها ما تتحرك ولا تلبس فترة طويلة، ما يدين لبس الذهب هذا، هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ طالما
إن شاء الله.
جزاكم الله خير،
الله يحفظك بدر، ما شاء الله الجميع. وشاهين، تفضل.
مرحبا الشيخ إسحاق،
حياك الله، الله يحفظك وشاهين، بارك فيك.
السلام عليك شيخي، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إسحاق، الشيخ عزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
شيخي طال عمرك احنا نطلع بالطراد من الجميره لنوصل صير بنعير 70 متر تقريبا، يعني يوصل فوق 1000 كيلو.
نعم.
هل احنا نعتبر مسافرين ولا؟ وانت تدري في المركب ولا الطراد ترى انت ما تروم الجبل، يعني القبلة ما تعرفها.
نعم.
فكيف يعني صلاتنا؟ نصلي ولا نرد هني ونعيد صلواتنا ولا؟
ان شاء الله ان شاء الله. ابشر تسمع الجواب ان شاء الله.
الله يبشرك بالجنة ان شاء الله.
مرحبا ومسهلا.
جزاك الله خير بشاحن الله يحفظك. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ سلطان يقول ما شروط المسح على الخفين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسح على الخفين أو على الجوربين أن يكون طاهرين بذاتهما وأن يكون لابسهما على طهارة، بمعنى أن الجورب لابد أن يكون من قماش طاهر وليس بنجس، أو من جلد مثلا طاهر وليس بنجس، وأيضا أن يلبس المكلف الجوربين على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني ألبستهما طاهرتين، دعني فإني لبستهما طاهرتين. الشرط الآخر طبعا المسح هذا يكون في الحدث الأصغر وليس في الأكبر، فإذا كان عليه جنابة والمرأة كان عليها حيض مثلا فيجب أن تخلع الجوربين أو الخفين، أما في الحدث الأصغر فنعم يمسح عليهما في الحدث الأصغر، وأيضا أن يلتزم المدة الشرعية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليه.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو بدر يقول هل يجوز أن نعطي الخدم من المسلمين أو يقول وهم فقراء، أو يقول عامل المسجد مثلا وهو أيضا فقير، هل يجوز أن نعطيه من زكاة المال؟
الحمد لله. نعم الجواب نعم، يعطى الفقراء والمساكين سواء كانوا خدما في البيت أو عمالا في المساجد أو في الشارع مثلا، ما دام أن الشخص صاحب الزكاة يغلب على ظنه أو متيقن بأنهما فقراء أو مساكين مثلا، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإذا أعطى العمال الذين في بيته فلا يجوز له أن يشترط عليهم أن هذا في مقابل الراتب، أو يشترط على أن يزيدوا في العمل، لأنه بهذا جر نفعا إلى نفسه من خلال الزكاة، والزكاة فريضة ركن من أركان الإسلام، فيتنبه الإنسان لهذا. نعم.
جزاك الله خير. أيضا فضل الشيخ يقول امرأة كبيرة في السن عندها ذهب يعني اشترته لللبس، فيقول فضل الشيخ الآن كبيرة ومقعدة ولا تلبس هذا الذهب، هل عليه زكاة؟
الحمد لله. بالنسبة للذهب المعد للبس والتحلي والتزين فإن الراجح من قول أهل العلم هو قول الجماهير أنه لا زكاة فيه، سواء كانت المرأة صاحبة الذهب شابة أو عجوز أو كبيرة أو مقعدة أو غير مقعدة، الحكم واحد، الحكم واحد، فلا زكاة فيه ما دام أن النية هو التزين والتحلي. يمكن الأخ السائل يقول طيب هي الآن مقعدة ما تلبس الذهب، إذا كانت تكنزه أصبح الآن مكنوزا فإن الزكاة الآن تجب فيه، لأنه تغير الوصف، تغير الوصف من كونه للتزين إلى كونه مكنوزا يجب فيه الزكاة، والأفضل أن تبيع المرأة هذا الذهب وأن يعني تحرص على الصدقة وتحرص على أن توقف شيئا ينفعها، ينفع الله عز وجل به، ينفعها به بعد وفاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. أبو شاهين يقول نخرج، يقول إلى البحر بالطراد أو بالسفينة، فيقول نخرج إلى مسافات بعيدة يقول مثلا 1000 كيلومتر، فيقول هل نحن في هذه الحال مسافرين، هل يجوز لنا الجمع والقصر؟ وأيضا فضل الشيخ يقول في نحن في البحر نستطيع أن نحدد جهة القبلة أو لا نستطيع أن نتوجه جهة القبلة للصلاة، كيف نصلي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما ذكره الأخ السائل الفاضل من حيث المسافة، فهي مسافة سفر ولله الحمد، يترخصون فيها برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح على الجوربين 3 أيام بلياليهن. الأمر الثاني بالنسبة لاستقبال القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة، فعندنا فرق في قضية عدم استقبال القبلة وفي فرق بين العجز عن استقبال القبلة. أما استقبال القبلة فشرط من شروط صحة الصلاة، والآن ولله الحمد ما في طراد إلا وفيه يعني من الأجهزة الإلكترونية ما يدل على جهة القبلة، وإن لم يوجد فالنجوم إذا كان في الليل، فالله جل وعلا يقول وعلاماته بالنجم هم يهتدون، ومن جملة الاهتداء الاهتداء إلى القبلة، فينظرون في النجوم، معروف أهل البحر يعرفون جهة القبلة إذا ركبوا البحر. لكن الحمد لله الآن حتى المحمول اللي في يد الإنسان الجوال هذا فيه برامج تطبيقات حتى تشتغل من دون اتصال بالإنترنت تدلك على جهة القبلة. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية كون من يركب الطراد يعرف القبلة، لكن أثناء الإبحار ما يستطيع يتحكم في الطراد من جهة القبلة، فإنه يتجه إلى القبلة إن لم يخش السقوط. فإذا استدار القارب مثلا وانحرف عن جهة القبلة ينحرف المصلي إلى جهة القبلة، إلا في حالة واحدة وهي إذا خشي السقوط لا يصلي على الحالة التي هي عليه.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. قل هل يجوز التحسب على من ظلمني؟ ويقول فضل الشيخ إلى متى هل يكون فضل الشيخ يقول التحسب إلى ما لا نهاية؟
الحمد لله بالنسبة لي المظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه إن أراد عدم العفو والصفح عنه مثلا، يجوز، فالله تعالى أذن بذلك، قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال الله جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وقال جل وعلا عن نوح أنه دعا قال ربي إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له، يعني مظلوم غلبه القوم بشركهم وبكفرهم وبمناكفاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر من دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لكن أهم شيء بالنسبة للمظلوم أن لا يعني يتجاوز بالدعاء، لا يتجاوز، وإنما يدعو على من ظلمه، ما يدعو على أولاده، ما يدعو على زوجته، ما يدعو على والديه، إنما يدعو، وأفضل الدعاء حتى لا يكون الإنسان متجاوزا يقول رب إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مظلوم فانتصر لي يا رب. الله عز وجل أعلم بحال الإنسان، يعني بعض الناس الآن كأنه يعرف الله بالحالة اللي هو فيها، لا، لما تقول رب إني مغلوب فانتصر، إني مظلوم فانتصر، اللهم انتصر لي ممن ظلمني، يكفيك هذا، وهذا أفضل حتى لا تتجاوز ربما تنقلب من كونك مظلوما إلى كونك ظالما.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل. حياك الله، يحفظك ويبارك فيك.
رحب بالشيخ عزيز الله يحفظه.
حياكم الله.
لو سمحت. بالله يا شيخ.
حياكم الله، حبك الله.
طول هالسنين الشيخ سنين سبحان الله مرت يعني أكثر من 10 سنوات ونسمع لك ولعلمكم، والله يجزيكم الخير ويجعلها كله في ميزان حسناتكم.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا شيخ. شيخ سؤال كان عندي 3 أسئلة، واحد منهم نسيت من الحين. السؤال الأول الشيخ الدخول للمسجد فضيلة الشيخ، هل ورد الجلوس خلف الإمام مباشرة أفضلية فيه أم في الصف الأول، يعني سواء في آخر الصف الأول أو على اليمين أو على الشمال، أو الأفضل في أفضلية للجلوس خلف الإمام مباشرة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، التسبيح في السجود وفي الركوع، هل الأفضل أن الشخص يأتي 3 مرات بالتسبيح يعني وبعدين إذا حصل مجال يدعي، ولا لو سبح مرة أو مرتين أو مرة مثلا ودعا الأفضل أيهما أفضل
إن شاء الله. الله جزاك الله خير. الله يحفظ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
والي طول عمرك إن شاء الله باكر على السفر. واستفرنا استغرق 10 أيام. هل 10 أيام هذا أقصر فيها هل بده ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
استفرنا الساعة المغرب الساعة 6. يعني جينا المغرب وجينا العشاء وجينا الفجر يعني 6 ساعات بالطائرة. كيف يقصر هذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال محمد يقول أنه هل الجلوس خلف الإمام في الصف الأول هل لهذا المكان أفضلية أم في أي مكان جلس في الصف الأول؟
الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولذلك الصف الأول أفضل من الصف الثاني. والصف الأول أيضا يتفاضل فيما بينه، فالصلاة خلف الإمام أفضل من الصلاة عن يمين الإمام، والصلاة عن يمين الإمام أفضل من الصلاة عن يسار الإمام، وكلما كان المصلي أقرب إلى الإمام كان أفضل من الأبعد حتى لو كان عن جهة اليسار. فأفترض الآن لو أن شخصا أتى وعن يمين الإمام سيصلي 10 وعن يسار الإمام سيصلي 3 و4، فهنا وقوفه عن يسار الإمام بهذه الطريقة كونه قريب من الإمام يكون أفضل في مثل هذا الحال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وفي هذا حث وتحريض وتشجيع على المسابقة والمسارعة إلى أن يصلي الإنسان خلف الإمام.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول بالنسبة للتسبيح في السجود والركوع هل يقول الأفضل أن نسبح 3 مرات ثم أدعو أو يقول أن نسبح مرة واحدة ثم أدعو، ما الأفضل؟
الحمد لله بالنسبة لي التسبيح الأولى في الركوع والتسبيح الأولى في السجود واجبة في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وذكر العلماء بأن أدنى الكمال 3 تسبيحات، يعني بحيث أنه يأتي بتسبيحتين على سبيل السنية والاستحباب، والتسبيح الأولى واجبة في القول الراجح، ولذلك تسبح 3 مرات ثم تدعو، هذا هو الأكمل والأفضل. العلماء يقولون أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، ويعني يشيرون إلى هذا إلى بعض النصوص الواردة في هذا الباب بمجموعها يعني، لكن عموما هذا ذكره الفقهاء. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله يقول سأسافر غدا وسيقول أبقى هناك 10 أيام، هل يجوز لي الجمع والقصر؟ ويقول سأسافر بالطائرة في الساعة 6 قبل صلاة المغرب، وستمر علينا يقول صلاة المغرب والعشاء والفجر، فهذا الحفظ الشيخ يقول كيف أوصل لهذه الصلوات؟
الحمد لله بالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل السائل، نعم يترخص برخص السفر حتى ولو بقي 10 أيام من القصر والجمع والفطر في رمضان إن كان قد دخل عليه رمضان وهو صائم، وكذلك المسعى للجوربين 3 أيام بلياليهن. وما يتعلق بالصلوات يجمع ويقصر، فيقول هو سيسافر 6 يعني قبل أذان المغرب، ففي الطائرة يصلي المغرب 3 ركعات بعدما تقلع الطائرة وتفارق أجواء البلاد، يصلي 3 ركعات ثم يصلي ركعتين العشاء، يصلي ركعتين العشاء والفجر في وقته، أيضا يصلي الفجر ركعتين في وقته، وبعد ذلك إذا كانت يعني دخل عليه وقت صلاة الظهر كذلك يصلي الظهر ويجمع معها العصر، أفضل يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول أعمل في الحراسات في الطرقات السريعة، فيقول يعني يقطع يقول مسافات طويلة، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله ما دام أنك تسافر مسافات طويلة وتقطع يعني مثل ما ذكرت، نعم أنت مسافر الحمد لله تترخص بجميع رخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل المرض يكفر الذنوب حتى وإن أصيب الإنسان بالمرض من أو عن إهماله من نفسه؟
الحمد لله عموما الأمراض هي سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، ولو حصل من الإنسان إهمال وتقصير لكنه لا يطلب المرض ولا يقصد المرض ولا يستدعي المرض، في هذه الحالة نعم هذا من جملة الأمراض التي يكفر الله عز وجل بها الخطايا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.